بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى في كتابه الدر النضيد على أبواب التوحيد في شرح باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، قوله ولا فيما يملك ابن آدم، رواه أبو داود، يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه، بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان. فأما إذا التزم في الذمة شيئا لا يملكه، كان يقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فيصح نذره. وإذا شفي مريضه ثبت النذر في ذمته. وفيه أنه لا نذر فيما لا يملك، قاله المصنف رحمه الله.
إذا شفي يعني يبقى عليه النذر إن استطاع، وهل يبقى في ذمته أو يكفر كفارة يمين؟ قالوا يبقى في ذمته إن كان نعم.
صلى الله عليه. قوله وإسناده على شرطهما أي البخاري ومسلم. صلى الله عليه. وشرط البخاري في صحة المعنعن اللقي مع المعاصرة، وأما غير المعنعن فيكتفى فيه المعاصرة وبدونها، مثل حدثنا لأنها صريحة في المشافهة، وأما مسلم فاكتفى بالمعاصرة مع إمكان اللقي.
إيش شرط البخاري؟
وشرط البخاري في صحة المعنعن اللقي مع المعاصرة،
يعني إذا قالوا عن كذا وكذلك المعنن أن كذا أن فلان اللقي مع المعاصرة ولو مرة، يعني ما يكفي معاصر ويثبت أنه لقي ولو مرة، وأما مسلم يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقاء. نعم.
وأما غير المعنعن فيكتفى فيه المعاصرة وبدونها، مثل حدثنا لأنها صريحة في المشافهة، وأما مسلم فاكتفى بالمعاصرة مع إمكان اللقي.
ولهذا شرط البخاري أمتن وأقوى، شرط البخاري من شرط مسلم. نعم.
صلى الله عليه. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى: قوله باب من الشرك النذر لغير الله تعالى، أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله تعالى. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، قال ابن كثير رحمه الله: يتعبدون لله تعالى فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر. والشاهد من الآية للترجمة أن الله تعالى مدح الموفين بالنذر، والله لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم، وذلك هو العبادة. فمن فعل شيئا من ذلك لغير الله متقربا به إليه فقد أشرك.
يعني العبادة فعل ما وجب الله، فعل الواجب وفعل المستحب وترك المحرم. الواجب الذي وجب بالشرع أو ثبت استحبابه أو نهى عنه الشرع، هذا العبادة. تعبد الله بفعل الواجب كأداء الصلاة، وفعل المستحب كسن الرواتب، أو ترك المحرم كتحريم ما حرم الله من السرقة والزنا والتعامل بالله وغير ذلك، هذا عبادة. نعم.
صلى الله عليه. فمن فعل شيئا من ذلك لغير الله متقربا به إليه فقد أشرك. فالنذر لغير الله شرك أصغر كالحلف بغيره. وقال شيخ الإسلام: النذر أعظم من الحلف. وقال ابن القيم رحمه الله: فالنذر لغير الله شرك أصغر كالحلف بغيره. وقال شيخ الإسلام: النذر أعظم من الحلف. وقال ابن القيم رحمه الله: النذر عبادة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له.
فالنذر لغير الله،
صلى الله عليه. فمن فعل شيئا من ذلك لغير الله متقربا به إليه فقد أشرك. فالنذر لغير الله شرك أصغر كالحلف بغيره.
معروف أن النذر شرك أكبر في فتح المجيد، شوف كلامك على هذا سراجف. الحلف بغير، نعم، الحلف هذا بغير الله هذا شرك أصغر، وقد يكون أكبر إذا اقترن به ما يدل على ذلك كان يعتقد أنه يجب تعظيم المحلوف كتعظيم الله، أو حلف به معتقد أنه استقصى من العبادة هذا. أما النذر هذا أظهر أنه سكن أكبر عبادة صرفها لغير الله. فتح المجيد وتيسير عز الحميد على الآية أو على الترجمة باب المشرك النذر لغير الله.
السلام عليكم. قال في فتح المجيد: إذا علمت ذلك فهذه النذور، بعد أن نقل كلام ابن كثير السابق صلى الله عليه وسلم، قال: إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم، كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب، كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا.
شرك في العبادة شرك أكبر ليش أصغر؟
حلف منه ما هو أكبر منه ما هو أصغر.
مثل ما سبق قلنا الحلف الأصل الحلف بالله أنه شرك الأصغر، وقد يكون أكبر بحسب ما يقتنع به، كان يعتقد أنه يستحق شيء من العبادة أو يستحق التعظيم كتعظيم الله سيكون الشرك أكبر. لكن النذر غير ينقسم إلى أصغر أو أكبر، الذي يظهر كله أكبر لأن هذا العبادة ينذرها لغير الله.
تذكر كلام شيخ الإسلام حصلت بعد النذر في فتح المجيد؟
وش بعد فتح المجيد كلام شيخ الإسلام؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات فإن كلاهما شرك، والشرك ليس له حرمة بل عليه أن يستغفر الله من هذا، ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف وقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، وقال: في من نذر شمعة أو نحوها دهنا لتنور به ويقول إنها تقبل إنها تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين، وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به، وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومنات، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام قومه قال تعالى: وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبداد في الهند والمجاورين عندها. ثم نقل عن الرافع صلى الله عليه شرح المنهاج، قال: وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء الصالحين، فإن قصد النادر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليها وبنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون أنها ما يدفع بها البلاء ويستجلب بها النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم إنه استند إليها عبد صالح، ينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت ويقولون إنها تقبل النذر كما يقوله البعض، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب أو سلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازات. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا، ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن النذر لا يقصد ذلك الإيقاد على القبر لا تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرما سواء انتفع به هناك منتفع أم لا.
هو لا شك في تحريمه أنه لا يجوز معصية، لكن متى يكون شيء أكبر؟ يعني إذا الأقرب نفذه، إذا نفذها ونذر ونفذه، أما إذا نذر ولا ولم ينفذ هذا معصية، ما فعل الشرك، ما فعل الشرك، نذر ولكن تاب وتركه ما فعل الشرك، لكن إذا نفذه.
لكن إذا نذر أن يذبح
نذر وذبح أو نذر الذبح هذا معروف، لكن حتى غير الذبح نذر لغير الله ونفذ هذا النذر وقع في الشرك، أما إذا لم ينفذ هذا النذر ولم يفعل نقول هذا معصية في هذه المعصية وليس له نفي بهذا النذر فليتوب إلى الله عز وجل.
لكن لو نذر لله أن يذبحه عند قبر ولي يعتقد به
نذر لله,
نذر لله
معصية أيضا كذلك ليس له أن يذبح في المكان في مكان يعصى فيه الله ولا باب المذبح له في مكان يذبح فيه غير الله. الشيخ محمد نعم
صلى الله عليه وسلم نقل عنه في قرة العيون في الحاشية قال وذلك لأن الناذر وحده علق رغبته به وحده لعلمه أنه بأنه تعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن أنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع فتوحيد القصد هو توحيد العبادة ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء فيما نذر فيما نذره طاعة لله والعبادة إذا صرفت لغير الله صار ذلك شركا بالله لالتفاته إلى غيره تعالى فيما يرغب فيه أو يرهب.
نعم والعبادة إذا صرفت
والعبادة
إذا صرفت
لغير الله صار ذلك شركا بالله.
نعم والنذر عبادة عبادة فإذا صرفت صار شركا بالله لكن الشيخ يقول شرك أصغر وشرك أكبر إذا نفذ إذا صرفها أما إذا نذر ولم ينفذ ما وقع في الشرك هذا يتوب يتوب إلى الله ولا ولا وليس له ينفذ مثل الصحابة في غزوة حنين قالوا جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط هم طلبوا الشرك لكن لم يفعلوا لما زجرهم النجوس انزجروا ولم يفعلوا ولو فعلوا لا أشرك وكذلك النذر إذا نذر وتابع يقول ليس له أن يفعل لا شرك عليه أن يتوب فإن تاب فالحمد لله وإن نفذه ونذر لغير الله وقع في الشرك أما عاد الجهل شيء آخر الجاهل يعني لا يعلم لابد أن يعلم ثم يحكم عليه إذا كان عالما ونذر ونفذ النذر وقع في الشرك الأكبر العبادة صرفها لغير الله عز وجل. نعم
صلى الله عليه. قال فقد جعله شريكا لله في العبادة فيكون قد أثبت ما نفته لا إله إلا الله من إلهية غير الله ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص.
هذا في قرة
في قرة الموحدين. قال وكل هذه الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تدل على أن من أشرك مع الله غيره بالقصد والطلب فقد خالف ما نفته لا إله إلا الله فعكس مدلولها فأثبت ما نفته ونفى ما أثبتته من التوحيد وهذا معنى قول شيخنا وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
طيب
فيكون النذر الشيخ شرك أكبر مطلقا
إذا نفذ. نعم إذا نفذ أما إذا نذر ولم يفعل وقف الشرك وتاب ونزع إذا كان عن جهل كذلك وتاب ونزع فلا يكون. نعم
صلى الله عليه. في فتاوى اللجنة الدائمة سؤال هناك بعض الأشخاص ينذر بجزء من المال أو فدية ذبيحة إلى تحصيل الطلب الذي يريده منهم من يطلب الشفاء ومنهم من يطلب حقا ضائعا أو غير ذلك وأحد ينذر بها لله وفي حب الله ينذر بها لفلان وبنت فلان أفيدون عن النذر وماذا يجب جزاكم الله خير الدنيا ونعم الآخرة. الجواب أولا لا يشرع النذر للمسلم لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل لكن إذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء بالنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه من نذر أن يعصي الله فلا يعصي رواه البخاري ومسلم. ثانيا النذر لغير الله شرك أكبر لأنه عبادة وصرفها لغير الله شرك وبالله التوفيق.
نعم شرك أكبر قول الشيخ هنا شرك أصغر في إشكال هنا.
نعم صلى الله عليه. قوله وقول الله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال ابن كثير يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء العاملين به ابتغاء وجهه انتهى.
يعني قال النذر عبادة وصل العبادة لغير الله شرك هذا عام أي عبادة يصل لغير الله سواء ركوع أو سجود أو قيام أو صدقة أو مال أو غيره نذر أو دعاء صرف لغير الله يكون شرك أكبر.
وصلنا إليك الآن الذين يذهبون إلى بعض المقامات المزعومة هذه يذهبون إلى بعض المقامات المزعومة يضعون أموال يقولون إن حصل كذا فيدفعون الأموال على شتى أصنافها يضعونها عند القبر.
نعم وهالسدلها يسحبون أموال الناس ويوقعونهم في الشرك نسأل الله العافية.
يعني
ما يعتقد
يعني موظف
ما يعتقد أكل المال بالباطل من أكل السحت أكلوا للسحت.
هل يجوز أن يعمل بهذا العمل صلى الله عليه وسلم؟
لا يجوز ليس له ذلك
الحين بعض الدول
يعرفونه
يوظفونه في الدول, يوظفونه في بعض الدول ويعطونه راتب.
صح صحيح, ليس له ذلك. هل يقع في الشرك؟ معين على الباطل, معين على الكفر, ومعين على الشرك, ليس ببعيد. من يعين على الشرك ويشجع على الشرك ويحمل الناس على الشرك.
لكن أحسن الله عليك, الناس هؤلاء نعذرهم بجهلهم أم ماذا؟
في تفصيل, إذا كان مثله يجهل قال لابد أن يعلم, وإذا كان يعلم فلا يعذر, إذا كان مثله لا يجهل فلا يعذر, لكن من يجهل لابد أن يبلغ تقوم عليه الحجة. نعم.
وقال شيخ الإسلام, النذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك, بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات, والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة, وكذلك الناذر للمخلوقات فإن كليهما شرك, والشرك ليس له حرمة بل عليه أن يستغفر الله من هذا. ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم, من حلف وقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله, رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور بها به, ويقول إنها تقبل النذر كما يفعله بعض المشركين, فهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزة ومنات يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله, والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام, ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون, وفيهم شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها, أو لسدنة الأبداد في الهند والمجاورين عندها. قال الرافعي في شرح المنهاج, وأما النذر والمشاهد التي وأما النذر للمشاهد التي على القبور على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة أو المشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليها وبنيت على اسمه, فهذا النذر باطل غير منعقد, فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون أنها مما يدفع به البلاء أو يستدلو به النعماء أو يستشفى بالنذر لها من الأدواء, حتى إنهم لينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم أنه استند إليه عبد صالح, وينذرون لبعض القبور السرج والشمع والزيت, ويقولون القبر الفلاني يقبل النذر, ويعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض وقدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازات. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه, بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل, ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر إبراهيم الخليل عليه السلام ولقبر غيره تبركا وتعظيما ظنا أن ذلك قربه, فهذا مما لا ريب في بطلانه, والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به منتفع أم لا انتهى. وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار, النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كان يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول يا سيدي فلان إن رد الله غائبي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا, فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه, منها أنه نذر لمخلوق, والنذر لمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق, ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك شيئا, ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله عز وجل واعتقاد ذلك كفر, إلى أن قال إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق, ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه, وزاد وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي انتهى.
بارك سلام الله
منك.
نقل الأذرعي في شارع الأذرعي
وفاته
متقدمة عنه, نقل الأذرعي في أنه الأذرعي. طيب نعم التاريخ أقول مدام تقدم عنه. نعم
قول شيخ الإسلام أن النذر بمنزلة الحلف لا يحمل ذلك لأنه باعتبار أنه باطل ولا ينعقد ولا يلزم.
نعم كما قلنا, أما إذا نفذه وقع في الشرك الأكبر. نعم نعم.
قال في تكملة الكلام بمنزلة أن يحب غير الله لا
وفاء عليه ولا كفارة. لا وفاء ليس له أن يفي عليه يتوب ولا كفارة، يتوب إلى الله. نعم.
أنهم يشيرون أحسن الله عملك يعني إلى كونه باطل وكونه محرم، ولا يشيرون إلى كونه شرك، يعني ما السبب في ذلك أحسن الله عملك؟
لأن معروف أن العبادة صرف العبادة لغير الله شرك إذا صرفها، أما إذا ما صرفها وإنما نذر عليه أن يتوب إلى الله ولا ينفذ ولا يصرفها، فإن صرفها لغير الله وهو عالم وقع في الشرك، وإن كان جاهل يعرف قبل ذلك فإن صر حكم بالشرك.
قول المصنف باب من الشرك النذر لغير الله، قال الشيخ سليمان عبد الله رحمه الله: أي لأنه من العبادة فيكون صرفه لغير الله شركا، فإذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها وهو عبادة وقربة إلى الله، ولهذا مدح الله الموفين به، فإن نذر لمخلوق تقربا إليه ليشفع له عند الله ويكشف ضره ونحو ذلك فقد أشرك في عبادة الله تعالى غيره ضرورة، كما أن من صلى لله وصلى لغيره فقد أشرك كذلك هنا. وقال سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد، قال: باب من الشرك النذر لغير الله، أي قال أي من الشرك الأكبر.
نعم واضح هذا. نعم، لكن إذا لم ينفذه يتوب إلى الله عز وجل. نعم، إذا صرف الغير وقع في الشرك. نعم
صلى الله. هل يعذر بالجهل مع فشو العلم ووجود العلماء وجود
الأصل أنه يعني مثله لا يجهل، لكن لو ادعى الجهل يعلم قبل ذلك. نعم، لو ادعى أنه جاهل يعلم وبلغ. نعم، فإن أصر حكم بأنه وقع في الشرك. نعم.
قل حسن عليك الشيخ نشهد حمان براك ذكر هذا وأوله على وجه في كلام الشيخ من رجب.
أول كلام من؟
الحافظ من رجب.
إيه؟
قال الشيخ
وين كلام الحافظ من رجب؟
في تفسير سورة الإخلاص. في تفسير سورة الإخلاص
أفكارك الحافظ
موجود منك كلام
الحافظ من رجب عندك شوف كلام الحافظ.
لأن الشيخ عبد الرحمن براك حفظه الله قال ويحتمل يعني حمل كلامه على محمد الحسن، هو قال الشيخ حفظه الله: والناذر لغير الله من قبر أو وثن يكون على وجهين، فمن نذر لله أن يذبح عند قبر الولي فهو عابد لله متقرب إليه مبتدع في تخصيص الذبح عند القبر، ومن نذر للولي أن يذبح له عند قبره أو غير قبره فهو متقرب لغير الله بالنذر والذبح له، فيكون بهذا مشركا بالله عابدا لغيره. وبناء على هذا التقسيم يحمل قول ابن رجب على النوع الأول فيما يظهر لي، وقد علمنا أن النوع الأول يقصد به الناذر التقرب إلى الله، ولهذا كان مبتدعا ضالا في تخصيصه للبقعة لا مشركا. وفرق بين قول الناذر لله علي كذا وقوله للسيد علي كذا وكذا. وقول ابن رجب تمثيلا للشرك الأصغر في تفسير سورة الإخلاص كالحالف بغير الله والنذر له، قال الشيخ: يحتمل الوجهين، فيجب حمل كلام هذا الإمام على أحسن ما يحتمله الكلام، فإن عبارة النذر لغير الله تحتمل ما هو شرك وما ليس بشرك. ومما يقرب ذلك لو قال قائل: لله علي أن أتصدق على فلان، فإنه يجوز في التعبير عن ذلك أنه نذر لفلان، ولكن الصدقة على فلان عبادة محضة، ونذر الذبح لله عند قبر الولي يصح التعبير عنه بأنه نذر للولي. وعلى كل حال فعبارة الإمام مجملة فتحمل على ما لا يقدح في إمامته وفضله، والله أعلم.
تحمل على كلامه الآخر، يعني لأنه صرح في مواضيع أخرى بأن شرك، فكلام العالم يضم بعضه إلى بعض،
خاصة ابن رجب يعني.
نعم العالم حافظ ابن رجب لا، يعني كلامه المجمل يحمل على كلامه الصريح، وكذلك أيضا النصوص يضم بعضها إلى بعض، ما جاء مجملا يحمل على ما جاء مفصلا، كذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء، هذه قاعدة معروفة. نعم
صلى الله. لكن قال من النذر لله، لكن المكان
نذر لله قصده المكان، يعني هو ما يقصد الشخص.
نعم هنا، لكن العبارة هنا قال: فالنذر لغير الله شرك أصغر.
إيه؟
هذا الإشكال صلى الله.
نعم النذر لغير الله. كونه
أما كونه في مكان والنذر يكون لله،
هو لعل الشيخ هنا حمله كالحلف،
كونه في مكان وهو لله هذا ما يجعله شرك، فسيجعله المكان هذا مكان بدعة، ولهذا بوب اليمن باب بلا يذبح الله المكان يذبح فيه لغير الله.
لعله أحسن الله لك صاحب الدر حمله على الحلف كالحلف بغير الله، أن حلف غير فقد أشرك، لأن هو في تكملة الكلام قال كالحلف بغير الله، أو لعله قرنه معه، لكن قد يختلف.
عارف حل مجمل، عارف كلام مجمل، كلام كلام والله كلام العلماء واضح. نعم سم.
لو تأمل عبد الله رحمه الله جد أن الشيخ بين وجه النذر لغير الله شركا أكبر. الشيخ رحمه الله يقول فإن نذر لمخلوق تقربا إليه ليشفع له عند الله ويكشف ضره فقد أشرك في عبادة الله، فإن هذا الأكبر. فإن الناذر فيما يدل عليه من حال أنه يريد التودد لمن ينذر له ليقضي له حاجته وليشفع له عنده، فهو من هذه الجهة يكون شركا أكبر.
لا شك، حتى لو لم يرجو شفاعته إذا نذر لغير الله صرفها لغير الله فقد وقع الشرك، سواء قصد الشفاعة أو لم يقصد الشفاعة. نعم،
لكن إذا لم يقصد شيء، إذا لم يقصد هذا المعنى ولم يقصد قضاء الكروبات وتفريج الحاجات، فيكون النذر من جنس باب التعليق الأخرى، كأنه قال
نذره لغير الله ولا يقصد، ويقول ما أقصد شيء.
يعني هو يقول مثلا كما كان يأتي لشخص حي فيقول له إن رد الله عليه فلان كذا ورد عليه كذا، ترى يعني من فرحي بذلك سأعطيك كذا أو سأفعل لك كذا أو أعطيك.
ما في إشكال هذا، هذا ما في إشكال، لكن
هذا يحمل باب الشكر.
نعم، لكن إذا نذر لغير الله ونفذ هذا فيكون شرك أكبر، هذا العبادة صرفها لغير الله. نعم.